أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اتضح لدينا أن التمسك بآية ابتلاء اليتامى تحتاج إلى إلغاء خصوصيتين، الأولى منهما إلغاء خصوصية اليتر، والثانية إلغاء خصوصية التصرف المالي. وفي كلا الإلغائين نظر، فإن المراجعة للآيات الشريفة يجد أن اهتمام الشارع باليتيم والحفاظ على أمواله أشد من غيره، ويكفينا في ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يبعد أن يكون الحكم المذكور في الآية من مختصات اليتيم بما هو يتيم، فلا يجري في كل صغير. وهكذا الحال في إلغاء خصوصية المالية، حيث ذكرنا أن عقد الصبي مستقلان لا يلازم التصرف المالي، إذ يمكن أن يعقد ويمهر تعليم القرآن مثلا أو غير ذلك من الأمور التي لا تستلزم التصرف المالي. وكأن المستدل بالآية المباركة يفهم منها أن الآية تنزل كل تصرف للصغير منزلة العدم، حتى التصرف الاعتباري المتوقف على الإيجاب والقبول، فتنزل ألفاظه منزلة الألفاظ الصادرة من الحيوانات كما عبر صاحب الجواهر بذلك. ولكن هذا الأمر ليس بينا ولا مبينا من الآية الشريفة. لقائل أن يقول إن ما ذكرتموه في غاية الوضوح، ولا نعتقد بأنه يخفى على مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، فلا بد أن يكون هناك مقدمة هي التي أوجبت تعميم الاستدلال على مطلق الصبي ومطلق التصرف بما يشمل التصرف الاعتباري. وهذه المقدمة مرجعها في الواقع إلى عدم القول بالفصل، حيث إن الآية الشريفة بحسب ما ثبت في المقام الأول تقتضي أن الصبي اليتيم لو عقد على امرأة وأمهرها مالا، يعني في تصرف مالي، فمن جهة يوجد يتم ومن جهة أخرى يوجد تصرف مالي، فلا شك أن الآية تشمله. نعمم على الصبي غير اليتيم وعلى ما لا يقتضي التصرف المالي من باب عدم القول بالفصل، إذ لا يوجد قائل في مسألة النكاح يفصل بين الصبي اليتيم والصبي غير اليتيم، بين التصرف الصبي الاعتباري الذي يستلزم التصرف المالي والذي لا يستلزم التصرف المالي. فإذا ليس مراد مثل السيد الخوئي أن يدعي أن الآية بذاتها تدل على عدم نفوذ عقد الصبي مطلقا، وإنما بالاستعانة بعدم القول بالفصل. هذا قد يدافع به عن السيد الخوئي رحمة الله عليه. قلت أولا ما ينفع على تقدير ثبوته هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل، كما أوضحت ذلك مرارا في كثير من المباحث. وهنا الذي يوجد نفي الخلاف، ولا يوجد قول واتفاق على نفي قول ثالث في البين، غاية ما يوجد عدم الخلاف. وعدم الخلاف على أحسن التقادير هو إجماع بسيط، والقول بعدم الفصل أو عدم القول بالفصل إجماع ماذا؟ مركب. هذا أولا. ثانيا، أن دعوة عدم جواز دفع مال اليتيم إلى اليتيم قبل بلوغه، الذي يدعي السيد الخوئي أنه يلزم منها عدم جواز التصرف، نسأل ما هو المراد بعدم جواز التصرف كي نعممه على كل صغير؟ إن كان المراد هو الحكم التكليفي فهذا واضح البطلان، إذ لا تكليف على الصبي. وإن كان المراد منه الحكم الوضعي بمعنى عدم النفوذ فهذا وإن كان ممكنا، لكنك عرفت فيما سبق بما نقلناه عن ابن فهد أن بعض تصرفات الصبي المالية تكون ماذا؟ نافذة، بل ادعى على ذلك الإجماع في بعض الموارد. فإذا لا نسلم أيضا أنه يوجد اتفاق على ذلك، بل في بعض التصرفات فيها تفصيل على كل تقدير، هذا الوجه الثالث الذي اعتمد عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه لا نوافق عليه. يصل الكلام إلى الوجه الرابع. وجه الرابع أيضا استند إليه السيد الخوئي، وهو عبارة عن التمسك بما ورد في بعض الأخبار من أن وضع القلم على الصبي يكون بعد بلوغه، فمقتضى هذه الروايات والنصوص أن ينزل عمل الصبي منزلة العدم. فإذا نزل منزلة العدم فلا يلزم منه شيء كي يؤاخذ عليه. وركز على روايتين، الرواية الأولى موثقة عمار الصاباطي المروية في التهذيب والاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها 13 سنة أو 10 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وعبر عنها السيد الخوئي بمعتبرة عبد الله بن سنان، وفي بعض المباحث الأخرى عبر عنها بالصحيح. قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه. هذه الرواية الثانية نقلها الحر العاملي في الوسائل عن خصال الشيخ الصدوق، لكن السند الذي نقله الحر العاملي هكذا عن الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله. فالسند الذي نقله الحر العاملي لا يوجد فيه عبد الله بن سنان، بل عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ مباشرة عن أبي عبد الله عليه السلام. لكن نجزم هنا بوجود سقطه، وذلك لسببين. السبب الأول أن المصدر الذي نقل منه الحر العاملي وهو الخصال فيه عبد الله بن سنان، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هذا التعبير بقوله سأله أبي وأنا حاضر متعارف عند عبد الله بن سنة. والظاهر أنه كان في تلك الفترة شابا صغيرا، فلذا يكثر من هذا التعبير: سأله أبي وأنا حاضر، وليس متعارفا عن بياع اللؤلؤ. إذن لهاتين القرينتين نطمئن بوجود سقط فيما نقله صاحب الوسائل. يبقى أن الرواية على كل تقدير، سواء كان عبد الله بن سنان موجودا أم لم يكن موجودا، على كل تقدير في سندها أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، وهذا الرجل لم يترجمه الشيخ ولا النجاشي. نعم ذكر عند المتأخرين لكن لا توثيق له، فبالتالي تكون الرواية مجهولة فتسقط عن الاعتبار. فكيف يعبر عنها السيد الخوئي بالمعتبر طارة وبالصحيحة أخرى؟ في الواقع يرى السيد الخوئي رحمة الله عليه أن أبو الحسين بياع اللؤلؤ هو في الواقع آدم بن المتوكل الذي ترجمه النجاشي ووثقه، لكن دليل السيد الخوئي على ذلك يرجع إلى قرينتين. القرينة الأولى أن آدم بن المتوكل أيضا هو بياع اللؤلؤ، والقرينة الثانية أن آدم بن المتوكل يروي عن عبد الله ابن سنان. اتفقنا؟ لهاتين القرينتين استنتج السيد الخوئي أن أبو الحسين بياع اللؤلؤ هو آدم بن المتوكل، لكن باعتقادي أن هاتين القرينتين غير كافيتين أن يكون آدم بن المتوكل هو بياع اللؤلؤ ويروي عن عبد الله بن سنان، لا يكفي ذلك، بل لابد من إضافة قرائن أخرى. من جملة القرائن التي لم يلتفت إليها السيد الخوئي الاتحاد في الكنية، آدم بن المتوكل بحسب ترجمة النجاشي أيضا يكنى بأبي الحسين، وإلا فإن المتتبع للروايات في الكتب الأربعة يجد شخصيتين غير هذين قيل عنهما بأنهما بياع اللؤلؤ، وطبقتهما تسمح بأن يرويا عن عبد الله ابن سنان. إذن مجرد أن آدم بن المتوكل هو بياع اللؤلؤ وفي طبقة يروي عن عبد الله بن سنان، هذا لوحده لا يكفي، بل الاتحاد في الكنية قرينة أخرى. هناك قرينة ثانية هو أن مضمون هذه الرواية، أن هذه الرواية ناظرة إلى أي شيء؟ إلى حد البلوغ عند الصبي وعند البنت. مضمون هذه الرواية نقله آدم بن المتوكل عن عبد الله بن سنان. طبعا لا تشترك في الألفاظ، ولكن الكلام فيها عن حد البلوغ. هذه قرينة ماذا؟ ثانية. فيصبح لدينا أربع قرائن. فحينئذ يكون أبو الحسين بياع اللؤلؤ هو آدم ابن المتوكل الثقة. إن قلت ما ذكر يكون في حد الاقتضاء، والاقتضاء يؤثر إذا لم يمنع عنه مانع، وعندنا في المقام مانع. يعني كما عندك قرائن تدل على اتحاد أبي الحسين بياع اللؤلؤ مع آدم بن المتوكل، خب عندنا قرينة تدل على التغاير، فتكون مانعة عن الأخذ بتلك القرائن. ما هي هذه القرينة؟ هذه القرينة أن الشيخ في الفهرست في مكان واحد ترجم رجلين، آدم بياع اللؤلؤ وآدم بن المتوكل تحت حرف الألف الممدودة، ترجم هذين الرجلين آدم بياع اللؤلؤ وآدم بن المتوكل. فإذا آدم بن المتوكل ليس بياعا للؤلؤ، الذي هو بياع اللؤلؤ آدم آخر. وهذه الرواية عن من؟ عن أبي الحسين بياع اللؤلؤ. فإذا الذي هو بياع اللؤلؤ يسمى آدم، ولكن آدم بن المتوكل ليس بياعا للؤلؤ. فإذا نقل شيخ الطائفة رحمة الله عليه في موضع واحد لشخصيتين، مرة مثلا في موضعين، مثلا مرة يذكره في أصحاب مثلا القاضم، ومرة يذكره في أصحاب الرضا عليه السلام. يمكن أن يكون شخص واحد كان مصاحبا للإمام القاضم عليه السلام والإمام الرضا عليه السلام، لكن في مكان واحد، يعني بشكل متتالي ذكرهما. هذه قرينة قوية على ماذا؟ على تعدد الشخصيتين. فآدم بن المتوكل هو غير آدم بياع اللؤلؤ. هذه القرينة في الواقع لا نوافق عليها، لأن هذا التكرار عند الشيخ الطوسي متعارف. طبعا البعض يجعله اعتراضا على الشيخ الطوسي، ومنه ينطلق إلى أن الشيخ الطوسي ليس متضلعا في الرجال، ولكن في الواقع الأمر ليس كذلك. الشيخ الطوسي في الأعم الأغلب في عنوان من يترجمه يكون ناظرا إلى الروايات. في الروايات يوجد روايات آدم بياع اللؤلؤ، ويوجد روايات آدم بن المتوكل. فلذا ذكر عنوانين، لا أنه يريد أن يترجم لرجلين، خصوصا أن النجاشي وصف آدم بن المتوكل بكونه بياعا للؤلؤ، مع كون كنيته أيضا أبا الحسين. فإذا هذه القرينة لا تصلح لمعارضة القرائن المتقدمة. والذي يشهد أن الشيخ الطوسي لا يعتقد بالتعدد، عندما ترجم آدم بن المتوكل ذكر سنده إلى كتابه، وعندما ترجم آدم بياع اللؤلؤ قال له كتاب، أو لا عفوا بالعكس، وترجم آدم بياع اللؤلؤ قبل آدم بن المتوكل، عندما ترجم آدم بياع اللؤلؤ قال له كتاب أخبرنا به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن القاسم بن إسماعيل القرشي عن أبي محمد عنه. هذا عندما ترجم من؟ آدم بياع اللؤلؤ. عندما ترجم آدم ابن المتوكل قال له كتاب رويناه بالإسناد الأول، أي إسناد أول الذي تقدم في آدم بياع اللؤلؤ. فإذن هذه قرينة احتمالية على اعتقاده باتحاد الشخصين، فلا تكون هذه القرينة المذكورة إلى حد تصل إلى حد تسقط القرائن الأربع المتقدمة. هذا من ناحية السنة. نعم، الآن الأمر سهل، الآن هذا في التعبير يصبح يعني بعد في ترتيب البحث أمر يصبح يعني، أنا جعلتها قرينة على أن الشيخ الطوسي لا يعتقد بالتعدد. الآن في واحد قد يعبر عنها بهذا التعبير، مثلا يقول أن هذه ترجمة رجلين لا تصلح قرينة لابتلائها بمعارض داخلي، في نفس كلام شيخ الطوسي، ما شئت فعبر، الأمر سهل. أما من ناحية الدلالة فيعتقد السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هاتين الروايتين تدلان بوضوح على توقف جواز أمر الغلام ومضيه على كون صدور ما يصدر عنه في حال البلوغ، فلو صدر عنه أمر قبل البلوغ فلا يكون نافذا. هنا ينبغي أن نتناول بحثا في غاية الأهمية، وهو أن هذين الخبرين هل يختصان بالحكم التكليفي أم أنهما يشملان الحكم الوضعي؟ على القول بالاختصاص بالأحكام التكليفية يسقط استدلال السيد الخولي. ليه؟ لأنه فيما نحن فيه نحن لا نتكلم عن حكم تكليفي. الآن لو صبي قال لامرأة زوجيني نفسك، لا إثم عليه حتما، بل حتى الكبير لو قال لها ذلك، لو الأخ قال لأخته هذا التعبير أو الأخت قالت لأخيها زوجتك نفسي وقال قبلت، يعني هذه الحرمة بلحاظ العقد هي حرمة وضعية، بمعنى أن هذا أنه لا يترتب عليه الأثر. نعم التكليف يكون أين؟ في حالة إرادة ترتيب أثر الزوجية، أما صرف التلفظ بالعقد حتما لا حرمة تكليفية فيه. فنحن كلامنا أن الصبي لو أنشأ الصيغة هل يترتب عليها الأثر أم لا؟ معنى اشتراط الكمال بالبلوغ والعقل أن المنشئ للصيغة إذا لم يكن كاملا من ناحية البلوغ والعقل لا يترتب الأثر، لا يكون العقد نافذا. فإذا الاستدلال بهذين الخبرين يتوقف على ماذا؟ على أن يكون المقصود منهما الأعم من التكليف والوضع. وقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالتكليف، مثلا في رواية عمار الصاباطي الإمام عليه السلام رتب على الاحتلام وجوب الصلاة، يعني رتب عليه حكم تكليف. وأما الأحكام الوضعية فثبت في محله، مثلا ما يرتبط بالضمان، لو أتلف الصبي مال الغير ولا يسقط الضمان، نعم لا إثم عليه، أما الضمان لا يكون ساقطا. فإذن الاستدلال بهاتين الروايتين يتوقف على إثبات شمولهما للحكم الوضعي. يعني هناك أن سواء في الآية أو في الآية المتقدمة أو في هاتين الروايتين كأن السيد الخوي رحمة الله عليه كان في عجلة من أمره، مثل هذه المباحث مطروحة لا بد من الوقوف عندها. إن شاء الله غدا نتناول هذا المطلب بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين. الله